والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا بالنسبة للموضوعات التي أضيفت على المقدمة إلى تبويب علم المنطق. تبويب علم المنطق، قلنا أن المقدمة في رأي القدماء يجب أن تشتمل على تعريف العلم وبيان موضوع العلم، ثم وأخيرا الغاية من دراسة ذلك العلم. وقلنا ينبغي أن يضاف لهذه الموضوعات الثلاثة موضوعات ثلاثة أخرى، هي التصنيف وعلاقة العلم بالعلوم الأخرى وتبويب العلم. وطبعا أضفنا هذه وتحدثنا عن التصنيف علم المنطق وعن علاقة المنطق بالعلوم الأخرى. الآن ننتقل إلى التبويب، كيف تبوب وتصنف موضوعات علم المنطق. القدامى هكذا صنفوا، قالوا المقدمة يعني كتب علم المنطق تبوب وتفهرش وتصنف بهذه الكيفية. المقدمة، بعد هذا شوف مبحث الألفاظ، ثم مبحث التصورات، مبحث التصديقات، مبحث الصناعات، الخاتمة. هذا هو التبويب القديم. الآن استوضح ماذا يراد بهذا، يعني عندما يدون علم المنطق في كتاب من الكتب، كيف نبوب ذلك الكتاب؟ يقولون أول نذكر المقدمة. طبعا تقدم عندنا أن المقدمة تشتمل على تعريف العلم في أي علم من العلوم هكذا. طبعا نحن موضوعنا الآن علم المنطق، فنقول تشتمل على تعريف علم المنطق، بيان موضوع علم المنطق، ثم الغاية من دراسة علم المنطق. بعد المقدمة يأتي مبحث يسمونه مبحث الألفاظ، ويعنون بالألفاظ هنا المصطلحات المنطقية، يعني المصطلحات التي تستعمل في علم المنطق والعبائر أو الألفاظ التي تدور في حوارات علماء علم المنطق. فنستطيع أن نختصر نقول يراد بمبحث الألفاظ مبحث المصطلحات العامة. أن المصطلحات تقسم إلى قسمين كما سيأتي، مصطلحات عامة ومصطلحات خاصة. هنا طبعا يراد المصطلحات العامة، وهي التي تستعمل وتستخدم في أكثر أو ترد في أكثر من باب من أبواب علم المنطق. بعد هذا يأتي مبحث التصورات، ويبحثون فيه المعرف أو قواعد التعريف. و بعد مبحث التصورات يأتي مبحث التصديقات، ويبحثون فيه موضوع الحجة أو قواعد الاستدلال. ثم في التبويب الباب الذي يأتي بعد التصورات والتصديقات مبحث الصناعات، ويراد بها الصناعات الخمس التي تقدم وأن أشرنا إليها في محاضرة سابقة، وهي البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. هذه التي تسمى بالصناعات الخمس. ويختتم علم المنطق بخاتمة يبين فيها أجزاء العلوم، ويقصدون من أجزاء العلوم يعني كيفية تنظيم الكتاب وتدوين العلم وفق قواعد المنهج العامة. هذا هو التبويب القديم لكتب علم المنطق أو لعلم المنطق في رأي القدامى. الآن احنا نحاول أن نشوف هل نستطيع أن نضيف لهذا التوبيب أو نعدل في هذا التوبيب كما صنعنا في المقدمة. ممكن أن نضيف لهذا هذه الموضوعات موضوعات ثلاثة أخرى: التقسيم طبعا في كتب المنطق الحديثة موجود، والتصنيف وأصول البحث الذي هو منهج البحث العام أو القواعد العامة للمنهج. فعلى ضوء هذا نستطيع أن نصنف علم المنطق أو نبوب علم المنطق بهذه الكيفية. نقول المقدمة، طبعا هناك ذكرنا أن المقدمة أو سأوضح فيما بعد، ثانيا التعريف للمصطلحات، المصطلحات العامة، ثالثا التعريف، رابعا التقسيم، خامسا التصنيف، سادسا الاستدلال، سابعا التحليل، ثامنا التركيب، تاسعا مناهج البحث العلمي. الآن لو قارنا بين هذا التبويب والتبويب القديم سنرى أننا أضفنا ثلاثة موضوعات مهمة لعلم المنطق، هي التقسيم، طبعا التصنيف يتبع التقسيم والتصنيف، وأصول البحث، ثم التحليل والتركيب الذي يدخل أيضا في موضوع الاستدلال، أما مذكور في الكتب القديمة لكن لأنه يدخل في موضوع الاستدلال لم نشر إليه هنا. إذن حتكون تبويب المنطق أو علم المنطق تكون هكذا: المقدمة، ونتعرف فيها تعريف علم المنطق وموضوع علم المنطق والفائدة من دراسة علم المنطق، وتصنيف علم المنطق وعلاقة علم المنطق بالعلوم الأخرى، ثم بيان كيفية تبويب علم المنطق الذي هو موضوعنا الآن. وبعد المقدمة يأتي مبحث المصطلحات العامة الذي هو مبحث الألفاظ تماما، وبعد مبحث المصطلحات العامة يأتي مبحث التعريف الذي هو مبحث التصورات، ويسمى في بعض كتب المنطق بمبحث المعرف. طبعا المعرف بصيغة اسم الفاعل يراد به التعريف. وبعد التعريف، هذه إضافة جديدة، يأتي التقسيم ثم التصنيف، وترتبط بموضوع التعريف هذه في الواقع، ولذا أدرجت بعد التعريف. ثم يأتي مبحث الاستدلال الذي هو مبحث التصديقات، وقد يسمى في بعض كتب المنطق بمبحث الحجة، كما هنا مبحث التصورات قد يسمى بمبحث القول الشارح، لأنه التعريف يشرح المعرف يوضح معناه. ويأتي هذا كله في موضع نتبينه بشكل أجلى. بعد الاستدلال التحليل والتركيب، لأنها ترتبط بموضوع، كما أن التقسيم والتصنيف يرتبطان بموضوع التعريف، كذلك التحليل والتركيب يرتبطان بموضوع الاستدلال. مبحث الصناعات لم ندرج مبحث الصناعات هنا في الواقع لقلة الفائدة بالنسبة لها، لأنه موضوع الشعر أصبح مستقل الآن، وموضوع الخطابة أصبح مستقل الآن، البرهان داخل في موضوع الاستدلال ويشار إليه. من هنا مناهج البحث العلمي وما يعبر عنه هنا بالخاتمة، بدل أن نقول خاتمة نقول مناهج البحث العلمي، ويتوسع في ذكر القواعد العامة للمنهج. الآن نشوف إذا كان هنا شيء لم نشير إليه. الآن ننتقل بعد التبويب إلى المبحث الثاني، المصطلحات العامة. هنقول المصطلحات المنطقية العامة. شيء واضح أنه في كل علم من العلوم مصطلحات، والمصطلحات هي مجموعة من الألفاظ يصطلح أهل العلم على تحديد دلالتها في معانيها العلمية. لأجل أن أوضح هذا بسرعة، الآن نأخذ مثال قريب إنه، وهو مثلا كلمة الفاعل كمصطلح منطقي، مصطلح نحوي. الفاعل كمصطلح نحوي، طبعا قبل أن يكون مصطلح نحوي له معنى لغوي، معنى معجمي، وهو ما يستعمله فيه أهل اللغة. كلمة فاعل كلمة عربية، العرب يستعملون هذه الكلمة في كل من يفعل الفعل، كل من يفعل الفعل يقال له فاعل من دون أي قيد أو أي شرط. فإذا نقول كلمة الفاعل في اللغة، يعني عند أبناء اللغة وفي المعجم، تستعمل لي في كل ما في كل من يفعل الفعل. لكن في النحو جاء النحاة، جاء النحاة ضيقوا في دائرة دلالة هذه الكلمة، وقالوا نريد، يعني قالوا هكذا: الفاعل هو ما يسبق بفعل ويسند إلى ذلك الفعل، يسند إليه ذلك الفعل، ما يسبق بفعل ويسند إليه ذلك الفعل، فيقع مسند إليه بالنسبة إلى ذلك الفعل، والفعل يقع مسندا. إذن ما هو الفرق الآن بين كلمة فاعل في اللغة وكلمة فاعل في النحو؟ أن كلمة فاعل في اللغة تطلق على كل من يفعل الفعل، في النحو لا، تطلق على الكلمة التي تسبق بالفعل ويسند إليها ذلك الفعل. فالنحاة جاءوا أخذوا المعنى اللغوي وحوروا أو ضيقوا في دائرة دلالة أو مدلول المعنى اللغوي، واصطلحوا على هذا، اصطلحوا معنى اتفقوا وتواضعوا وتعارفوا فيما بينهم أن كلمة فاعل إذا أطلقت في علم النحو يراد بهذا المعنى. المنطق كبقية العلوم مثل نحو وغير نحو من العلوم، أيضا هناك ألفاظ موجودة تستعمل في اللغة ولها معاني في اللغة، جاء المناطق وحددوها بمعاني معينة قد تلتقي مع المعاني اللغوية وقد تختلف إلى حد ما سعة وضيقا في الدلالة أو المدلول، واصطلحوا عليها، وطبعا أصبح معنى المصطلحات معروف لا نحتاج إلى أن نطيل فيه. الذي يهمنا أن نوضحه هنا هو أن المصطلحات تنقسم، المصطلحات المنطقية وفي كل علم أيضا تنقسم إلى قسمين: المصطلحات العامة، هاي شوف العنوان المصطلحات العامة، وهي التي ترد في أكثر باب من أبواب علم المنطق، يعني لا تقتصر على موضوع معين من علم المنطق، وإنما تستخدم في أكثر أبواب علم المنطق إن لم يكن في جميع أبواب علم المنطق. ويقابلها المصطلحات الخاصة، قسم المصطلحات إلى عامة وخاصة. المصطلحات الخاصة هي التي تستعمل في باب معين من أبواب علم المنطق، مثل مصطلحات تستعمل في الاستدلال، القياس، الاستقراء، التمثيل، الشكل الأول من القياس إلى آخره، هذه خاصة في الاستدلال. الحد، الرسم، هذه خاصة في التعريف مثلا. فهناك مصطلحات عامة وهناك مصطلحات خاصة. في هذا الباب بالذات نبحث المصطلحات العامة، نتحدث عن المصطلحات العامة التي تستعمل في أكثر باب من أبواب علم المنطق، وهي التي تسمى في المنطق عند المناطق القدامى بمبحث الألفاظ، هذا الذي يسمونه مبحث الألفاظ. فحيكون الكتاب هكذا، يعني الكتب المنطقية المقدمة هذه، ثم لو أردنا أن نأخذ بالتصنيف وفق منهج البحث العلمي الحديث، هنقول المقدمة، وبينا ما ينبغي أن تشتمل عليه المقدمة، ثم الباب التمهيدي. يعني لو أردنا أن نصنف الآن تصنيف آخر وأن نصنف المنطق وفق منهج أو التصنيف الموجود في كتب مناهج البحث العلمي الحديث، نقول هكذا: المقدمة، الباب التمهيدي، ثم الأبواب العلمية. هذا يعني هذا التصنيف العام للكتب العلمية. عادة تذكر مقدمة ويبين فيها ما ذكرناه مما ينبغي أن يبين في المقدمة، ثم الباب التمهيدي. الباب التمهيدي يشتمل على بيان المصطلحات العامة، ثم تأتي الأبواب العلمية، أبواب المنطق اللي هي التعريف والاستدلال ومناهج البحث وما يتبع هذه الأبواب. فإذا في الواقع المقدمة ليست من الأبواب العلمية، والباب التمهيدي ليس من الأبواب العلمية، وإنما يذكر تمهيدا، يعني يمهد به لهذا. ونشوف الآن من المناطق منطقيين القدامى من يشير إلى هذا. ملا عبد الله اليزدي صاحب الحاشية على التهذيب، وهو من كتب المنطق المعروفة والتي تدرس في الحوزات العلمية مثل النجف وقم، هو الذي أدرجناه مرجعا من مراجعنا في هذه الجامعة في مادة علم المنطق، يقول في هذا الكتاب مشيرا إلى هذا الباب التمهيدي اللي هو المصطلحات العامة أو مبحث الألفاظ: قد علمت أن نظر المنطقي بالذات إنما هو في المعرف والحجة. يعني موضوع المنطق حقيقة هو التعريف والاستدلال، أو مبحث التصورات ومبحث التصديقات، وهما من قبيل المعاني للألفاظ. هذه التعريف والاستدلال ليست ألفاظ وإنما معاني. إحنا في المنطق ندرس المعاني في الواقع هذا، لا الألفاظ، إلا أنه كما تعارف، يعني كما تعارف عند العلماء في تدوين الكتب العلمية، ذكر الحد والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق، يعني في المقدمة. لماذا يذكرون هذه؟ ليفيد بصيرة في الشروع بدراسة المنطق. يعني عندما ندرس المنطق نحن عندنا فكرة إجمالية عن المنطق من خلال استفدناها من خلال المقدمة. كذلك تعارف إيراد مباحث الألفاظ اللي هو الباب التمهيدي أو المصطلحات العامة بعد المقدمة. لماذا يذكر هذا الباب التمهيدي؟ وهذا الذي نريد أن نركز عليه ونؤكد عليه، ليعين على الإفادة والاستفادة. طبعا هذه المصطلحات المفروض العامة المفروض أن تفهم قبل الدخول في الموضوعات العلمية، ولذا نسميه الباب التمهيدي، لأنه يمهد السبيل إلى الشروع بدراسة الموضوعات العلمية لعلم المنطق، وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا العلم وهو علم المنطق. طبعا ضرب أمثلة مثل المفرد والمركب والكلي والجزئي والمطاط والمشكك وغيرها. طبعا هذه المصطلحات لندخل في أول مصطلح من هذه المصطلحات الفاظ. الآن اللفظ المعنى، هناك علاقة قائمة بين اللفظ والمعنى نسميها الدلالة أو قول العلاء هنا الدال هنا المدلول، هذه العلاقة بينهم. لفظ قلم معناه هذا، لفظ قلم معناه هذا، فإذا اللفظ هو قاف لام ميم والمعنى هو هذا المجسم أو الجسم الموجود ليقوم بوظيفة معينة. العلاقة بين اللفظ والمعنى نسميها دلالة. لماذا؟ لأن اللفظ يدل على المعنى. عندما أقول قلم أتلفظ بهذا اللفظ قلم، هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، فإذا العلاقة تكون بينهما علاقة دلالة، دال ومدلول ودلالة. لما كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى هي الدلالة ونحن نريد أن ندرس في علم المنطق طبعا المعاني ونريد أن ندرس المصطلحات التي هي الألفاظ، لماذا ندرس المصطلحات هنا؟ لنتبين معاني المصطلحات، لنعرف معاني المصطلحات، أو ندرس هذه الألفاظ في مبحث الألفاظ لماذا؟ لنتعرف المعاني الاصطلاحية التي تدل عليها هذه الألفاظ. شوف التعبير، تدل عليها هذه الألفاظ. فإذا نحن بحاجة أن نعرف معنى الدلالة ثم ننتقل إلى بقية المصطلحات واحدة بعد الأخرى. فإذا المصطلح الأول من مصطلحات علم المنطق هو مصطلح الدلالة. طبعا الدلالة كما يأتي في تقسيمها راح نشير الآن، ليست كل أقسام الدلالة تدخل في موضوع علم المنطق، وإنما قسم واحد من الأقسام الستة للدلالة هو الذي يدخل ضمن علم المنطق. الآن نأخذ تعريف الدلالة. طبعا لا نكون بحاجة إلى كتابة التعريف على اللوحة لأنه موجود في الكتاب، والكتاب المفروض أن يكون بين أيدينا أثناء المحاضرة. القطب الرازي صاحب الشمسية التي أو شرح الشمسية الذي الكتاب الذي اعتبرناه من مراجع دراستنا في علم المنطق في هذه الجامعة يعرف الدلالة، يقول هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. طبعا هذا تعريف عام للدلالة، يعني أنا لو علمت بهذا اللفظ علمي بهذا اللفظ يستلزم منه أن أعرف المعنى. لو سمع طرقة على الباب، أنا علمت الآن بهذه الطرقة، علمي بهذه الطرقة يستلزم أن يكون هناك طارق لهذه الطرقة فأكون عالم بذلك الطارق. فإذا الدلالة يريد أن يقول هي العلاقة القائمة بين شيئين متلازمين، أحدهما معلوم والآخر يكون معلوما بسبب علمنا بالأول للملازمة بينهما. نشوف الآن الشيخ اليزدي أو الملا اليزدي بماذا يعرف الدلالة. يقول الدلالة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. هو نفس التعريف مع تغيير بسيط في التعبير. عندما أعلم باللفظ أعلم بمعناه، هكذا يريد أن يقول. عندما أعلم بالطرقة أعلم بالطارق الذي طرق الطرقة. عندما أعلم بالصوت أعلم بالمصوت الذي صوت هذا الصوت، وهكذا. استاذنا الشيخ المظفر يعرف الدلالة، يقول هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. الآن إذا علمت بوجود الطرقة مثل ما مثلنا على الباب، ينتقل ذهني إلى وجود طارق، لأن الطرقة أثر لا بد له من مؤثر وهو ذلك الطارق. علمت بوجود هذا اللفظ، لفظ من الألفاظ، ينتقل ذهني إلى العلم بمعناه، مثل قلم، مثل كتاب، إلى آخره. فإذا التعريفات كلها هذه الثلاثة تلتقي عند نقطة واحدة، هي إلى أن هناك تلازم بين الدال والمدلول. هذا دال وهذا مدلول. الطرق على الباب دال، والطارق مدلول. تلازم، هذا التلازم هو الدلالة. هذا التلازم بين الدال والمدلول هو الدلالة، أو الاقتران بين شيئين أو نسميه أيضا هو الدلالة. كون الطرقة والطارق أيضا حصل بينهما هذا النوع من الاقتران. فكلهم يريد أن يقول باختصار، نستطيع أن نلخص تعريف الدلالة من خلال التعريفات الثلاثة المذكورة، أن الدلالة هي العلاقة القائمة بين الدال والمدلول، سواء كان الدال من نوع اللفظ أو من نوع المعنى. قد يشكل هنا إشكال على هذا التعريف. هذا التعريف يأتي في الأمور الواقعية. في الأمور الواقعية مثل ما قلنا، أنا أطرق هنا هالطرقة هذه، هذا الصوت يدل على أن هناك طارق قد فعل هذه الطرقة أو قد طرق هذه الطرقة. لكن في الأمور الاعتبارية لا، في عالم الألفاظ، يعني أنا عندما أعلم بالطرقة أعلم بالطارق، أعلم بوجود طارق، أسمع صوت أعلم بهذا الصوت، علمي بهذا الصوت ينقل ذهني إلى علمي بأن هناك إنسان وراء الحائط قد أرسل هذا الصوت. هذا صح في الأمور الواقعية. لكن في الأمور الاعتبارية مثل اللغات، الألفاظ، والألفاظ من أنواع الدلالات أيضا يدخل، لا يتأتى هذا التعريف، لا ينطبق عليه هذا التعريف. لماذا؟ لو كنت أأخذ مثلا الألفاظ الفرنسية أو الإنجليزية، أنا لا أعرف عن شيء من اللغة الفرنسية، لو أخذت الألفاظ الفرنسية الآن، هل إذا علمت باللفظ، واحد يجي فرنسي يتلفظ مع أمامي هذه اللفظة، أنا أعلم بهذه اللفظة الآن، أصبحت هذه اللفظة معلومة لدي، لكن هذه اللفظة هل تنقل ذهني إلى العلم بالمعنى؟ لا، وإلا لكان كل واحد يستطيع أن يسمع الألفاظ في كل لغة من اللغات ويكون قد تعلم كل اللغات. فإذا العلاقة، لما نقول الدلالة هي العلاقة القائمة بين الدال والمدلول، هذا صح، هي العلاقة القائمة بين الدال والمدلول، لكن لا نستطيع أن نقول أن العلم بها يستلزم العلم، أن العلم بالدال يستلزم العلم بالمدلول. هذا يأتي في الأمور الواقعية، أما في الأمور الاعتبارية لا يأتي هذا. ننتقل الآن بسرعة إلى تقسيم الدلالة. تقسم الدلالة، وحأترك الموضوع لكم، إلى دلالة العقلية والطبعية واللفظية الوضعية. اللفظية الوضعية، دلالة الوضعية، كنا نتكلم عن الألفاظ، أجت الألفاظ معنا إلى هنا. كل واحدة منها تنقسم إلى اللفظية، غير اللفظية، عن في الخلاصة موجود هذا،
يلا حتى يسهل ان كوسيلة ايضاح اللفظية غير اللفظية اللفظية غير اللفظية. اشرح هذه الاقسام بايجاز وبسرعة لانها مفهومة ومعلومة. يراد بالدلالة العقلية هي دلالة الاثر على المؤثر، هذا باختصار نقول هكذا، دلالة الأثر على المؤثر. هذه الدلالة تنقسم إلى قسمين، قد تكون من نوع الألفاظ، قد تكون من نوع غير الألفاظ. أسمع صوت أحكم بوجود متلفظ لهذا الصوت، لأن الصوت أثر لا بد له من مؤثر. أرى دخان ينتقل ذهني إلى وجود النار، لماذا؟ لأن الدخان أثر والنار هي المؤثر له. فإذا دلالة الأثر على المؤثر سواء كان من نوع الألفاظ أو من نوع غير الألفاظ، هذا نسميه بالدلالة العقلية. الدلالة الطبعية ليست دلالة يعني الأثر على المؤثر، وإنما ترجع إلى طبيعة الشيء. يعني مثلا الإنسان عندما ترتفع عنده درجة الحرارة يسرع النبض، تسرع حركة النبض لديه من طبيعة الإنسان، يعني هذا التلازم طبيعي مو عقلي، يعني العقل لا يحكم بأنه إذا ارتفعت درجة الحرارة لا بد وأن يسرع النبض، لا، لكن من طبيعة خلقة الإنسان هكذا. مثلا الإنسان إذا تألم يقول آه، طبعا هذا ما هو دلالة أثر على مؤثر بشكل عقلي وتلازم بينهما، من طبيعة الإنسان أنه إذا تألم يقول آه، وإلا قد يعبر عن التألم بسكوت بحركة أخرى أو ما شاكل. فهذا أيضا أنا أختصر هنا لأن هذه لا تدخل في علم المنطق. الدلالة الطبيعية اللفظية وغير اللفظية ترجع إلى الطبع، هذا الذي هو يدخل في موضوعنا الدلالة الوضعية. لفظية وغير لفظية حنشير إلى غير اللفظية لأنها لا تدخل في موضوع المنطق، مثل دلالة إشارات المرور، الأحمر اللون الأحمر يدل على الوقوف، هذا الناس تواضعوا على هذا، يعني نظام المرور في العالم اصطلح على أن يكون الأحمر إشارة الوقوف، الأخضر إشارة للحركة. الدلالة الوضعية اللفظية هذه الألفاظ، ألفاظ ودلالتها على معانيها، الألفاظ ودلالتها على معانيها نسميها الدلالة الوضعية اللفظية، وهي التي تدخل في موضوعنا هنا. وممكن الرجوع إلى الكتاب وقراءة الموضوع في الكتاب لأنه من السهولة بمكان. وبعد هذا حننتقل إلى الدلالة الوضعية اللفظية بأقسامها الثلاثة المطابقية والتضمنية والالتزامية في المحاضرة الآتية، والحمد لله رب العالمين.